أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن جملة الآيات التي استدل بها بعض المعاصرين وصاحب الفصول رحمه الله على حجية خبر الواحد قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بناء شنو وجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة صاحب الفصول رحمه الله؟ قال بناء على أنه الآية بها أمر فاسألوا، بناء على أنه هناك أمر في السؤال، إذا كان أمر في السؤال فحينئذ يجب الجواب، باعتبار إذا أكو أمر بوجوب السؤال من أهل الذكر طبعا يجب على أهل الذكر الجواب، لأنه أنا إذا كان السؤال واجب فالجواب لابد يكون واجب، حتى يعني المقتضى ما له معنى السؤال واجب والجواب مواجب. فإذا وجب السؤال ووجب الجواب من مقابله معناه يلزم أن يكون الجواب المجيب حجة، لأنه ما لا يعقل أن يكون السؤال واجبا مع وجوب الجواب على المسؤول والسائل لا يكون الجواب في حقه حجة. هذا الوجه الاستدلال، أنه هذا الآية يعني تظهر منها أن الأمر بالسؤال من الله عز وجل لأهل الذكر، فأن أهل الذكر يجب عليهم الجواب على السؤال بعد أن وجب السؤال للسائل. فإذا وجب الجواب لا يعقل أن يكون السؤال واجبا مع وجوب الجواب، ومع صدور الجواب لا يكون الجواب حجة. ما يمكن هذا، شو الفائدة إذن من السؤال والجواب؟ صار واضح؟ فصاحب الفصول رحمه الله قال يمكن الاستفادة من هذه الآية الكريمة، وأنه ثم بعد ما يعني ذكر هذا كيف نعممها لقضية خبر الواحد، قال المراد من أهل الذكر يعني صاحب المعلومة، كأنه من له ذكر، يعني أهل الذكر، أهل الذكر المراد منه كل من يحمل معلومة، من يحمل علم. فإذا كان كل من يحمل علم يجب يعني سؤاله يكون واجب في علمه ويجب عليه الجواب، يكون جوابه حجة. فالراوي يحمل علم الرواية، يعني ما يرويه، هذا هو المقدار من الذكر، وأنه يحمل رواية الإمام سلام الله عليه وقول الإمام، فإذا نقله بعد ما يسأل ويجيب هو يجاوب عن الرواية، فحينئذ يجب أن يكون كلامه حجة، لأنه يجب السؤال من عند من يحمل. يعني إذا أنا أعلم أن زيد سمع من الإمام حكما شرعيا يجب علي أن أروح أسأل زيد عن الحكم الشرعي، هو واجب عليه بيانه، ما يصير كتمه. إذا واجب عليه بيانه يعني يكون بيانه حجة إليه. فإذا قال الإمام يقول الحكم الفلاني محرم أو الحكم الفلاني واجب، يعني يكون روايته واجبة العمل وصحيحة وحجة. من هذا الطريق استدل صاحب الفصول رحمه الله، فجعل أولا الأمر بالسؤال يقتضي وجوب السؤال، وموجب السؤال يقتضي وجوب الجواب، وحيث أن الجواب واجب لابد أن يكون حجة في حق السائل. ثم تعقيب على قضية أهل الذكر، ما هو أهل الذكر؟ قال أهل الذكر قضية عامة تشمل كل من له علم، فكل من له علم يجب سؤاله ويجب جوابه وكلامه حجة، راح يكون من جملتهم الرواة. سأنا مع الكلام للراوي، فيستفاد حجية خبر الواحد من هذه الآية من هذا الطريق. فقال بناء على أن وجوب السؤال يستلزم وجوب قبول الجواب، وإلا لغى وجوب السؤال، ما له معنى السؤال واجب. وإذا وجب قبول الجواب وجب قبول كل ما يصح أن يسأل عنه ويقع جوابا له، لأن خصوصية المسبوقية بالسؤال، يعني يا سؤال ما مذكور في الآية الكريمة لا دخل فيه قطعا. فبعد ما لأنه مو مرة عندنا سؤال معين، يعني مرة تجي يعني الآية يقول يعني صاحب الفصول الآية مطلقة، مرة تجي السؤال معين اسألوا عن العقائد مثلا، فيكون بعد الجواب عن العقيدة حجة، مو كل جواب، بس الآية ماكو بها إطلاق اسألوا أهل الذكر، ما حددت نوع السؤال المسؤول عنه. فإذا ما حددت من إطلاقه يستفاد أنه كل مورد وجب فيه السؤال فالجواب حجة يكون. هذا التعميم منا اللي استفاد صاحب الفصول رحمه الله. فإذا سئل الراوي الذي هو من أهل العلم في الرواية، طبعا مو أهل العلم قصده في غير الرواية، عما سمعه عن الإمام عليه السلام في خصوص الواقع المعين الحكم الشرعي اللي سامعه هو، فأجاب بأني سمعته يقول كذا وجب القبول بحكم الآية، بحكم الآية يجب قبول قوله. فإذا سألنا قال لنا هل سمعت الإمام يقول شيئا في الحكم الفلاني كما عدنا موجود لعله إذا قد مر عليكم في باب الروايات، يجي بعض الرواة يسأل يونس أعندك من فلان الإمام شيء موجودة، بعض الرواة يسأل اللي هو يعني عنده يفتي مثلا هو ما عنده حكم، يجي اليونس يجي الزرارة يجي محمد المسلم أعندك منهم من ابن رسول الله شيء، يقول له نعم سمعته يقول كذا، موجودة عندنا كثير مجموعة من الروايات الشكل
خصوصا من الفقهاء العامة
يجي يسأل يقول له عندك هل عندك من كذا شيء، يعني هذا ما بالسؤال هذا وارد هالشكل عندنا. وجب القبول، فيجب قبول قوله حينئذ كما إذا سألته وأجاب، يجب قبول قوله ابتداء إذا قال إني سمعت الإمام عليه السلام يقول كذا، بعد ما يفرق بين أكو سؤال لو ما أكو سؤال، هذا يجوب السؤال على الجاهل. فإذا هو ما سألته هو لي قدام بين قال سمعت الإمام يقول كذا، راح يكون قوله حجة وماكو فرق بعد، يعني ماكو خصوصية إلى بعد السؤال يصير كلامه حجة، وإنما هذا باب السؤال حتى يبين حجيته في حق السائل. بس إذا هو كان كلامه حجة فبعد أكو سؤال لو ماكو سؤال ما يفرق، صحيح بلا مثل ما يقول يعني ماكو فرق بين الأمرين. كما إذا هو سئل عنه هل عندك حكم من الإمام قال نعم، أو هو رأسا يقول سمعت جعفر صادق سلام الله عليه يقول كذا، هم كافي صار كلامه حجة، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال، لو لكون قوله حجة هو اللي خلى الشارع يأمرك بالسؤال، مو أن سؤاله يجعل قوله حجة. فرق بين كما يقول الشيخ هنا يقول فرق بين الدعوين، مرة نقول بسؤاله يكون قوله حجة، فإذا ما تسأل قوله مو حجة بعد، صار السؤال دخيل في الحجية موضوعية يعني إلى السؤال، مرة لا السؤال ما إلى موضوعية بالحقيقة لأن كلامه حجة، فأنت بما أنك محتاج حكم شرعي يجب عليك أن تسأل، معناه قوله حجة بالذات سألته ولم تسأل، مو سؤالك يجعل قوله حجة. لو كان هذا المضمون لا صحيح، يعني قبل السؤال قوله مو حج، لما يسأل يصير قوله حج. أما إذا الآية مو هذا منظورها، منظورها أن قوله حجة لكن أنت عليك أن تسأله، فإذا ما سألته هو تحدث قبل السؤال قوله حج يبقى حجية قوله ثابتة، مو أن كما قلت لكم مو أكو موضوعية للسؤال، سؤال ما له موضوعية في المقام، لأن حجية قوله هو الذي أوجب السؤال عنه، لا أن وجوب السؤال أوجب قبول قوله كما لا يخفى، كما قلت لكم مو أن السؤال جعل قول حجة. لو كان هذا ظاهر الآية لا بعد ما يصلح، يعني راح يصير كنت تسأل يا الله قول يصير حجة، صحيح مثل ما كنا إذا شلون ما يجعل مثل البلوغ، إذا بلغ قوله حجة، إذا بلغ إذا قبل البلوغ قوله مو حجة، حتى لو نفس الكلام قاله، بس إذا جعلنا الحجية البلوغ يعني موضوعية مثل القطع، القطع الموضوعي، إذا كان موضوع للحكم الشرعي بعد موضوعا ما له علاقة، كون يصير أكو موضوع للحكم، هنا السؤال مو موضوع الحكم، سؤال طريق هو بالحقيقة لأنه هو كلامه حجة، فطريق تحصيل الحجية أن تسأله، أما إذا ما سألته وهو تكلم هم حجة، مو أن الحجية زائلة. هذا ما كان من استدلال صاحب الفصول رحمه الله بالآية الكريمة، فحاول أن يجعل الآية دليل على أنه الرواة هم كلامهم حجة لأنه يجب السؤال لأهل الذكر، وهم من أهل الذكر لأنهم يحملون علوم الأئمة سلام الله عليهم، وبما أنه يجب سؤالهم للجاهل فإذا تحدثوا بلا سؤال هم كلامهم حجة. قال الشيخ رحمه الله أشكل على الاستدلال لصاحب الفصول بثلاث إشكالات. الإشكال الأول قال يرد عليه أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية، الشيخ يقول الاستدلال بظاهر الآية لو بسياق الآية، كأنه الآية عندنا لها سياق ولها ظاهر، المراد من سياق الآية يعني ما الآية واردة في جملة الآيات الكريمة التي تتحدث، هي طبعا الآية واردة في الحديث مع اليهود في أنه في إنكارهم لنبوة النبي صلى الله عليه وآله، وردت هالشكل. فالشيخ يقول له إذا كان الحديث عن ظاهر الآية ما يقتضيه ظاهرها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما لنا علاقة بالسياق مو منظور السياق، فظاهرها بمقتضى السياق، عفوا الاستدلال كان بظاهر الآية، فظاهرها بمقتضى السياق إرادة علماء أهل الكتاب الرؤلان المفسرين، قالوا هاي الآية وردت في سياق في كلام مع كما قلت لكم علماء أهل الكتاب، أنه الكلام مع اليهود الذين أنكروا نبوة النبي صلى الله عليه وآله، فالآية يبدو من عندها أنه توبخ اليهود نفسهم أنهم أنتم اسألوا علماءكم، لأنهم عندهم من العلامات والأمور التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله نبي مرسل، لأن ذول عندهم التوراة وعندهم الإنجيل وعندهم الكتب السماوية القديمة مضمومة، كانت كان يعني يخزنوها، ما كان يظهروها للعامة، فذول يحملون من العلوم التي يمكنهم أن يبينوا أن هناك نبي مبشر به وعلاماته تنطبق على النبي محمد صلى الله عليه وآله. فالشيخ يقول له الآية بظاهرها، ظاهر الآية فاسألوا أهل الذكر، بمقتضى سياقها واردة في هذا المجال، ما واردة في السؤال عموما. صار واضح بإرادة علماء أهل الكتاب كما عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة، فإن المذكور في سورة النحل هي واردة في مكانها، في سورة النحل وفي سورة الجسم، في سورة الأنبياء، في 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 سورتين، الوارد في سورة النحل: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. الزبر يعني الكتب عندهم، الزبر اللي هنا محفوظة عندهم. وفي سورة الأنبياء: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، هناك من قبلك، هنا قبلك نفس الآية تقريبا، إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالشيخ يقول الإشكال الأول أن الاستدلال إن كان بظاهر الآية، ظاهرها المراد من أهل الذكر مو رواة وإنما علماء اليهود، فبعد لا يكون للآية إطلاق لكل أهل الذكر. هذا الشيخ الإشكال الأول. يقول له ظاهر الآية نحن والسياق هذا، بس الكلام هنا بعض الأعلام أشكل على الشيخ، قال له إحنا الكلام إذا كان الآية لها ظاهر السياق ما يمنع من الظهور. قال لي شيخ غريب، قالوا يعني بعضهم استغرب من الشيخ رحمه الله، وكلام الشيخ أنه إذا كان الاستدلال بظاهر الآية، ظاهر عندهم الجماعة ما يعتمدون بحجية السياق في الظهور، ظهور القرآني كأنه ظهور يعني الآية بما هي، السياق بعد مو دخيل في الظهور. صار واضح السياق في العالم ثاني غير عالم الظهور، نقول آية لا ظاهرة لها، سياقها يقتضي كذلك. إحنا باب السياق عندنا مو حجة، عموم العام عندهم السياق حجة، إحنا غالبا أعلامنا ما يستدلون بالسياق، لأن سياق الآية غالبا إحنا عندنا يعني لوجود عندنا روايات أن كثير من الآيات لم تكن واردة في سياقاتها، يعني مثل آية التطهير وغيرها، كثير من الآيات عندنا واردة في مكان غير يعني مو مع السياق واردة، لأنه ترتيب الآيات كان بترتيب خاص من الله عز وجل بإيحاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضع هذه الآية في هذا المكان، ضع هذا الآية، السياق مو دخيل. فإذا السياق مو دخيل كلامنا في ظاهر الآية، الآية ظاهرها وإن كان سياقها في علماء اليهود، لكن ظاهرها شيء يقتضي سؤال أهل الذكر، فعلماء اليهود إيش راح يكونون من أهل الذكر؟ لا هم أهل الذكر. صار واضح الإشكال على الشيخ، كأن من يشكل مرة يعني الشيخ كأنه شيء يقول، يريد يقول فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر خاصة بعلماء اليهود لسياق الآية، لأنها واردة في كلام مع علماء اليهود، فبعد راح يكون ظاهرها علماء اليهود. الجماعة أشكلوا على الشيخ، قالوا له الظاهر ما يتأثر بالسياق، إحنا كلامنا ظاهر الآية، إيش راح يكون إذا كان ظاهر الآية؟ ظاهرها اسألوا أهل الذكر، وحيث وردت في سياق العلماء اليهود يعني هم من أهل الذكر، مو هم أهل الذكر لا غير، مو الحصر، مو أهل الذكر محصور بهم. صار واضح إشكال على الشيخ، الشيخ ريد يجعل كأنه حصر، ريد يقول يعني يقول أن الآية واردة في سياقها في أهل في علماء اليهود، فاسألوا علماء اليهود تعقب الحقيقة، مو الرواة وغيرهم، ما مو دخيل، هذا مو مخارج عن سياق الآية. الجماعة هنا قالوا الكلام من يكون عن ظهور الآية مو عن سياقها، ظهور الآية يعني مقتضى ظاهر الكلام، حيث أن مقتضى ظاهر اسألوا أهل الذكر، فنستفاد من السياق أن علماء اليهود من أهل الذكر، مو أن أهل الذكر هم لا غير. هذا الإشكال الأول على الشيخ بالعبارة الأولى، فالشيخ يجعل كأنه الظهور مع السياق لا يتناسب، السياق وارد في علماء اليهود فما تصلح للاستدلال. جماعة قالوا هذا مو إشكال بالحقيقة، يكون إشكال إشكال آخر، إشكالك يعني كنت تشكل بإشكال آخر، هذا مو إشكال على الظهور.
والحق سيدنا أنه هو قالوا ما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالا نوح إليهم فاسألوا
أهل الذكر، يعني
أنتم اسألوا
إيه؟
كان السياق قبل محمد وحده ثم قلبوا إلى جماعة، يعني إيه؟ من قبلك يا محمد ثم قال فاسألوا.
هو الخطاب مع اليهود، وكان مجيشين للنبي صلى الله عليه وسلم، احنا وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم، احنا ارسلنا قبلك انبياء. فاذا ارسلنا انبياء انتم يا ايها اليهود اسالوا علماءكم، انا اكو انبياء سابقين لو ماكو اوحينا اليهم او لا. وكان هذا تفسير الايه، يعني تفسير الايه الشكل انه الخطاب مع علماء اليهود، ان اليهود مو انكروا نبوه النبي صلى الله عليه واله. فالقران جاي يخاطبهم يقول له يا محمد قل لهم انتم اسالوا علماءكم، ماكو انبياء سابقين؟ اكو انبياء مرسلين، يعني اكو رسل، واذا اكو رسل ذولا الرسل لهم علامات، ما هي العلامات؟ اسالوا ستجدون العلامات تنطبق علي من انا من الرسل. الشكل اللي هو كانه المناظره مع اليهود في الايه الكريمه. فكما قلت لكم الشيخ حاول يستدل بان ظاهر الايه ينصرف بسياقها الى علماء اليهود، فلا تصلح دليلا يعني للاستدلال بان الرواة من اهل الذكر. هذا اشكال الشيخ. قلت لكم بعض الاعلام اشكل على الشيخ، قال له هذا ما يصلح للصرف الظاهر، اذا كلامك في ظاهر الايه السياق يحمل على الظاهر، يعني الظاهر يكون اول مره نجي الى ظاهر الايه. ظاهر الايه اسالوا اهل الذكر حيث وردت مع علماء اليهود، نفهم من سياق الايه ان علماء اليهود من اهل الذكر، مو اسألوا أهل الذكر يعني اسألوا علماء اليهود بعد الرواة مو من أهل الذكر، مو هذا ظاهر الآية. صار واضح الإشكال على الشيخ؟ استوضحتوا الإشكال يعني للرد على الشيخ؟ أن الشيخ حاول يجعل السياق حاصر للآية، أن سياق الآية اسألوا أهل الذكر يعني اسألوا علماء اليهود فبعد الرواة مو داخلين. المستشكل يقول للشيخ لا، أنت تستدل بالظاهر والظاهر يكون حجة على السياق، فظاهر الآية اسألوا أهل الذكر يعني أهل الذكر كلامهم حجة، ومن جملتهم علماء اليهود، انه كلامهم حج عليكم لان ذولا من اهل الذكر.
فما
قالوا فاسالوا علماءكم اهل الذكر، فذولا من اهل الذكر، هالشكل راح يكون. هذا الاشكال الاول. وان كان الشيخ رجع وان كان مع قطع النظر عن السياق، اذا السياق قطعنا، هي طبعا هاي الايه من جمله الايات التي استدل بها اهل البيت سلام الله عليهم على انه المراد من اهل الذكر هم سلام الله عليهم، مثل قضية آية التطهير اللي وردت في سياق كلام مع نساء النبي وأنها واردة في أهل البيت وليست في نساء النبي. هنا وإن كان الخطاب مع اليهود لكنه عندنا روايات صريحة على أن المراد السؤال سؤال أهل البيت سلام الله، هم أهل الذكر لا غيرهم. هذا الشيخ هم تعرض للأمر الثاني، قال وإن كان مع قطع النظر عن السياق ففيه أنه ورد في الأخبار المستفيضة أن أهل الذكر هم الأئمة عليهم السلام، وقد عقد في أصول الكافي بابا لذلك، باب أصلا خاص لأن هاي الآية وردت فيهم، وأرسله في المجمع عن علي عليه السلام، مجمع البيان. نعم رد بعض مشايخنا السيد المجاهد في صاحب المناهل، رده بأن هذه الأخبار ضعيفة السند، يعني أهل الذكر وما أهل البيت ضعيفة. الشيخ جاوب قال بناء على اشتراك بعض الرواة في بعضها وضعف بعضها في الباقي، لكنه إنصافا فيه نظر لأن روايتين منها صحيحتان، وهما رواية محمد بن مسلم ورواية الوشة اللي واردة في الكافي. فلاحظ مضافا إلى أن رواية أبي بكر الحضرمي حسنة أو موثقة على مباني الرجال. نعم هناك ثلاث روايات أخرى منها قد لا تخلو عن ضعف، لكن لا تقدح طبعا في ذن الثلاثة. فأكو عندنا ثلاثة صحيحات وعندنا ثلاثة ضعيفات، خلنا نفرض بس الضعيف إذا كان وياه صحيح بعد يصير داعم، يعني لسان نص لسان الرواية برواية صحيحة بعد الضعيفة صار ما لقي ما صار ضعيفة، يعني تدخل بالقوية وإن كان هي ضعيفة السند، لكن إذا نص اللسان كان في رواية صحيحة بعد هذا الضعف ما لقينا، فيصير كل صحيحات بالحق بهالمعنى صحيحات، يعني لسان صحيح راح يكون. صار واضح؟ فهذا الإشكال الثاني، أنه الإشكال طبعا هو هذا الإشكال الثاني هو الأمتن. إيش قلت لكم الجماعة قالوا الإشكال الأول مو تام، إشكالك الثاني تام بالحقيقة، أن هاي الآية يظهر إحنا شعدنا السياق وظاهر الآية أن الظاهر إنما يكون حجة في يعني ظهوره هذا مع ظهور البدوي. إذا أجتنا روايات تفسر الظهور وتصريفه عن ظاهره بعد ما يكون الظهور حجة، امتنع الظاهر هنا، الظهور إنما يتم إذا ماكو قرينة على خلافه، مع القرينة الصارفة عن خلاف الظاهر بعد ما له معنى، مثل ما إحنا نقول باب المجاز وباب الذن باب الصرف القرائن بعد، لأنه هذا الكلام إذا جت قرينة على أن الكلام مراد عنده مجاز مو الحقيقة أو باب الظهورات الأصول اللفظية
تعيين معنا
تصير تعيين. هاي الروايات ظاهرها بس احنا اليوم يعني قد باكر نتعرض لهم بعد وقت قد ما يسع يعني ندخل بهم احنا نذكرهم يعني الروايات ان شاء الله لان الروايات لا باس بهم. هاي الروايات بالحقيقه يظهر منها من لسانها ان الايه مختصه بهم سلام الله عليهم، مو انهم هم من اهل الذكر، مو ان الايه عامه وهم مشمولون بها، لا، هو صرف الايه عن ظاهرها ان الايه لا يراد منها الا هذا المعنى، وإن كان هو هذا من تفسير الباطن يعبرون عنه جماعتنا، لكن حيث وردت التفسير في لسان الأئمة سلام الله عليهم وصريح العبارة به أنه أكو عندنا رواية لعله من عندهم أن الإمام يقول له يسأل الإمام قال أنه يعني السياق يقتضي أنه في علماء اليهود، قال إذن يدعونكم إلى دينهم، يعني معناه صدقوهم، مو هذا، إحنا نحن أهل الذكر، إحنا كنت تسألونه مو تسألوهم، صار واضح. مضافا إلى أنه هم أيضا بعض الروايات إن شاء الله قلت لكم نتعرض لهم، بعض الروايات تشير إلى تفسير هو بالباطن لكن تستدل على هذا الباطن، وهو أنه تذكر بعض الروايات أن الذكر هو النبي صلى الله عليه وآله، ويستدل الإمام بقوله تعالى وما أرسلناك إلا ذكرا للعالمين، والنبي هو الذكر وهم أهل الذكر، يعني نحن أهل البيت، يعني يقول أنه نحن أهل الذكر والذكر ورسول الله صلى الله عليه وآله، فنحن المسؤولون عنه صلى الله عليه وآله، تكون سنة إن هذا هم أيضا كأنه فد بيان ثاني إلى أنه يريد إثبات المشروعية لهم من طريق النبي صلى الله عليه وآله، كأنه يريد يقولهم أنه هو صاحب الذكر ونحن أهله لا غير، من يستحق أن نكون أهل الذكر يعني أهل البيت، وبالحقيقة أهل بيته، فلأن الروايات صريحات في هذا المعنى، إذا صريحات فهي صالحة لصرف ظاهر الآية عن ظاهرها، بعد الآية لا تصلح لأن تبقى على ظاهرها بعد الظاهر ما إليه. السيد الخوي رحمه الله هنا عنده كلام، قال هاي الروايات قد يبدو منها ذلك، أنه يبدو من عدك ما هو الشكل، لكن قال قد يفهم من بعض الروايات أن هم جاي يطبقون أهل الذكر على أنفسهم، أن عنوان أهل الذكر عام مو خاص بهم، هم جاي يحصروا بهم بالآية، وحيث أن إحنا ورد عندنا في القرآن أن الآية كانوا يشكوا عندنا رواية لا تموت ميوت صاحبها، يعني الآية مطلقة كانوا الآيات عامة وإن كانت تختص في موارد بأهل البيت سلام الله عليهم، لكن لا مانع من شمول الآية لغيرهم مع إطلاقها، كأنه السيد الخوي رحمه الله اللي يفتهم من أهل الذكر الإطلاق، وفي الرواية تذني في الآية الكريمة خصوهم بأهل الذكر، فالآية في مورد السؤال واردة في أهل البيت لكن لا يعني أن أهل الذكر محصور بهم، صار واضح السيد الخوي شلون يطلع من المسألة، اللي يقول أهل الذكر قضية عامة مو مختصة بأهل البيت، فهذا أهل الذكر قضية عامة، استدلال الأئمة في الآية الكريمة على أن المراد من أهل الذكر هم، هذا لا يعني أنه لو كان الاستدلال بالآية لغيرهم مانع، مو يقولون أنه لا تستدلون بها لغيرنا، يعني أهل الذكر ما يشمل غيرنا، لكن في الآية نحن أهل الذكر، هذا يقول لا مانع إذا استفدنا من الآية الكريمة، طبعا وما الذي استفادنا عند حجية الجزمة حجية الخبر الواحد، بس اللي يقول يوم لا مانع من التعميم، كأنه هذا باب الحصر اللي استفاده من الآية من الروايات، ما يريد يجي على حصر، احنا قلت لكم الجماعة يستفادون من الروايات الكريمة صرف ظاهري عن ظاهره، وأن الآية لا يراد بها إلا أهل البيت سلام الله، يعني فأصلا ما تصلح الاستدلال بعد، يعني السؤال منحصر بأهل البيت وحجية الجواب منهم لا غير فقط، هذا الحصر اللي يقتضي بالروايات، لأنه راح نتعرض لها إن شاء الله. السيد الخوي رحمه الله قال صحيح هاي الروايات وإن دلت على أن أهل الذكر هم، لكن لا يعني أن أهل الذكر لا يشمل غيرهم، هذا الفرق، مرة أنهم مثل يعني مثل شلون الأئمة هم لا غير، بعد ما ينطبق عنوان الإمام على غيرهم، بس مثلا عنوان المجاهد أو عنوان الشهيد مثلا، وإن كان الحسين سلام الله سيد الشهداء، بس ماكو مانع أن يكون حمزة هم شهيد مثلا، صار واضح؟ فيقول العنوان تارة منحصر بهم ولا يشمل غيرهم. وتاره عنوان عام اقتضى حصره بهم في مورد. يقول هذا ما يقتضي حصره في مورد يعني ما يشمل غيرهم. صار واضح استدل يعني وجهه. فريد يقول اكو عندنا عنوانين، اكو عنوان منحصر باهل البيت ولا يشمل غيرهم، هاي صوره عندنا. عندنا صوره ثانيه، اكو عنوان عام حصرته الروايات في اهل البيت في مورد لا يعني عدم شمول هذا العنوان لغيرهم في مورد اخر. فماكو مانع لو تم الاستدلال بظاهر الايه على اراده خبر الواحد، ماكو مانع ان اهل ام يكونوا من اهل الذكر وإن كانوا في الآية أهل الذكر وأهل البيت. لكن بما أن عنوان أهل الذكر عنوان عام ليس عنوانا خاصا، فيمكن أن يشمل الرواة في مورد آخر. هذا يقول يقول هالشكل. صار واضح بيان السيد الخويس؟ وضحته يعني عبارته؟
عبارته واضحة لكن
يعني يبقى الإشكال عليه إحنا، بس قصدك عبارته يعني وضحته مطلبه هذا. لكن بالحقيقة هذا مطلبه هم يعني أكو عليه إشكال، وهو أنه إذا كانت وإن كانت يعني كما هو يقول أن أهل الذكر عنوان عام، لكن ظاهر هاي الروايات أنه في الآية انحصر بهم، بعد الآية ما تصلح لدليل على غيرهم. إذا استخدم أهل الذكر في غير الآية يمكن كلاميتهم
أو تستعمل واحد معنا يام،
وهذا ما بان عليه هو رحمه الله. فالإشكال يعني راح يكون هالشكل، أنه أنت من قبلت بأنه الآية حصرت أهل الذكر فيهم سلام الله عليهم، يعني بعناه الآية بعد لا تصلح لبيان غيرهم خلاص، يعني حصر أكو في الروايات. نعم لو استخدم أهل الذكر في غير الآية يمكن كلاميتهم إذا بقى على إطلاقه، لكنه السيجين في الروايات ظاهر أن عبارة أصلا هو أهل الذكر هم لا غيرهم، حتى لو استخدمت في غير مكان مو فقط في الآية الكريمة. هكي يبدو
يعني لو عممنا الله سبحانه وتعالى يجعل الحجة لعموم أهل البيت وغيرهم، لكن قد يخطأ الراوي وقد يسر
هو سمو قد يخطأ كلامه حجة من هالجهة، بس هو قصدي الاستدلال راح يكون هالشي، يعني قصدي بيان السيد الخوي راح يكون به مشكلة من هالجهة، أنه هو يريد يجعل أهل الذكر عنوان عام خصص بالآية بهم، ولا مانع من استخدام ظاهر الآية في غيرهم. وهذا اللي يقوله بالآية اللي يستدل هو مو بغير الآية. احنا نقول له ما يصير، يعني اشكال يجي من هالجهه يتوقف في كلامه، وحيث ان ظاهر النصوص ان هاي الايه منحصره بهم، فاذا يعني الايه لا تصلح دليلا لغيرهم اصلا، فبعد ما يصلح الاستدلال بها لحجيه الخبر لو تم الظهور. وقلت لكم ما مستدل بها للظهور، ما مانع على ظهوره، بس يقول لو تم ظهورها لا مانع من الاستدلال بها، والروايات الحاصره لاهل البيت فيهم يعني أنه هم مراد، لكن ماكو مانع أنه هم يبقى أهل الذكر هو عنوان عام ينطبق على غيرهم لو شمله الظاهر. إحنا نقول له هذا مو واضح في الحصر، يعني قصدي بالحصر خلاف هذا يصير، حيث أن ظاهر هاي الروايات الوردت في تفسير أهل الذكر في أهل البيت يظهر منها أن عنوان أهل الذكر في الآيات الكريمة الآيتين الكريمتين هم أهل البيت لا غير، فلا ينطبق العنوان على غيرهم، حتى لو يعني ظاهر هذا اصلا مو لو ظهر غيره، اصلا ظاهرها ان الظاهر هذا لا غيره، فمعناه الايه جاي تصرف الظاهر عن ظاهره. اذا جاي تصرف الظاهر عن ظاهره بعد ما يصلح الاستدلال بها لغيرهم، حتى لو كان العنوان عام، بعد مو عام راح يصير، صار من العناوين المختصه باهل البيت سلام الله عليهم، ليس عنوانا عاما، مثل قضيه امير المؤمنين مختصه بامير المؤمنين سلام الله عليه، عنوان لا يستخدم في غيره ابدا، نهي عندنا اصلا خوف النصوص. ولذا عندنا روايه يمكن امام صادق الامام الحسن سلام الله عليه، يمكن الامام الحسن هي اكو انه جاء واحد لقبه يا امير المؤمنين، وبعدين اسمه تهجم على الامام الحسن بعد الصلح، ما ادري اذا شايفيها الروايه موجوده، هي تهجم على الامام الحسن سلام الله عليه، فالامام سلام الله عليه وبخه على امير المؤمنين اكثر ما وبخه على التهجم، قال له أنت قولك لي أمير المؤمنين كان أشد علي من هذا، تهجمك مقبول، بس قولك لي أنه هذا قول مختص بأمير المؤمنين بأبي سلام الله عليه ولا يقال لغيره. فالحصر هذا يقتضي، يظهر من الروايات الكريمة، قلت لكم إن شاء الله سعد الوقت أدركنا باكر نجيب الروايات نقرأها تبركا، يعني أنه يظهر من عدها أن هذا من مختصاتهم سلام الله عليه، هذا ليس أصلا ليس من لا يشمل غيرهم. والحمد لله رب العالمين. الساعة الثانية يجي الكلام بالإشكال الثاني والثالث.
والحمد لله.